نرحب في لقائنا هذا بالدكتور نبيه برجي الباحث والكاتب السياسي من بيروت. دكتور نبيه حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا.
دكتور، المقاومة عقيدة راسخة لا يمكن أن تمحى أو تفنى وإن تعرضت لصدمات بعض الأضرار والخسائر. ما هي أبرز الأمثلة على ذلك باعتقادكم؟
هناك المقاومة في فيتنام مثلاً. المقاومة في فيتنام تصور أن الفيت كونغ في هذا البلد الآسيوي تمكنوا من قتل 58 ألف جندي أمريكي ومن إسقاط 10,000 طائرة.
نعم.
حتى أنهم في المرحلة الأخيرة تمكنوا من إسقاط القاذفة العملاقة B-52 كل يوم تقريباً قاذفة. في الجزائر مثلا، في الجزائر دفعت الجزائر 1.5 مليون بشهيد من أجل استقلال مقاومة الاحتلال الفرنسي.
نعم.
حتى الفرنسيون أثناء الاحتلال النازي، هناك كبار المثقفين في فرنسا نزلوا إلى الخنادق وقاوموا الاحتلال النازي. هناك في مثلا في أمريكا اللاتينية.
نعم.
معظم دول أمريكا اللاتينية خاضوا، وهناك مثال لا يزال ماثلا للعيان ومترسخا في تاريخ النضال الشعبي، أرنستو دي جيفارا، هو أرجنتيني لكنه كان يخوض معركة تحرير كل أمريكا اللاتينية.
نعم.
واعتقل في بوليفيا وأعدم. هذه نماذج من المقاومة. إذا استثنينا المقاومة في فلسطين.
نعم.
كانت يعني هناك الأداء الأسطوري، وفي لبنان تصور أن إسرائيل التي هزمت 4 جيوش عربية عام 67 واحتلت كذا، تمكن المقاومون في لبنان من دحرها.
نعم.
عام 2000 للمرة الأولى يقول يعني رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك إيهود باراك، أنا الأوان لكي نخرج من جهنم.
نعم.
تصور حتى عندما قرر نتنياهو الدخول مرة أخرى قال له إياك والذهاب بنا إلى جهنم.
نعم. طيب دكتور، يعني الآن كيف تصف الجولة الأخيرة للمقاومة مع الاحتلال؟ يعني ما الذي يمكن أن نقوله عن هذه الجولة؟ هل يعني كانت المقاومة هي الخاسرة؟ هل المقاومة، يعني نريد أن نتحدث بواقعية، لا نريد أن نكابر ولا نريد أيضا أن نقلل من شأن ما قامت به المقاومة، نريد أن نتحدث عن الواقع الذي يعني يفرض نفسه على الساحة الآن.
بطبيعة الحال يجب أن نعترف بأن هناك اختلال في الكثير من مسائل ذات الطابع العسكري.
نعم.
هناك مثلا التكنولوجيا، نحن نعلم أن أريد أن أذكرك فقط بأنه سنة 1912 فكر اليهود بإنشاء معهد التكنيون، يعني معهد التكنولوجيا في إسرائيل.
نعم.
قبل أن تقوم إسرائيل هذا المعهد بدأ نشاطه، افتتح عام 1924.
نعم.
يعني قبل نحو 24 سنة من قيام إسرائيل.
نعم.
وعندما تصور طبعا في تعاون مع الولايات المتحدة. أنه يعني حيم ويزمان سأل روبرت أوبنهايمر أبو القنبلة النووية الأمريكية، طلب مساعدته حتى قبل قيام الدولة العبرية، طلب مساعدته من أجل إنشاء مفاعل نووي في النقب حتى قبل قيام إسرائيل.
نعم.
ثم في سنة في صيف 1981 عندما فكر رونالد ريغان إطلاق برنامج حرب النجوم، أي إقامة منصات فضائية مزودة بأجهزة ليزر وجزيئات إلكترونية تستطيع أن تدمر أي صاروخ عابر القارات بين 7 و8 ثواني، حتى المدير التنفيذي للمشروع الجنرال جيمس أبرامسون في تل أبيب، وعقد اتفاقات تكنولوجية مع الإسرائيليين من أجل إنتاج أجهزة لحرب النجوم، تصور.
نعم.
وهناك دائما تعاون بين أمريكا، نحن هناك اختلال، وهذا أثر بشكل رهيب، وتمكن الإسرائيليون من ضرب المقاومة في بيروت ضربات مؤلمة جدا. ولكن علي أن أشير إلى المعارك التي جرت في الجنوب، هناك معارك خارقة بكل معنى الكلمة.
نعم.
تصور أن 2000 مقاوم تمكنوا من مواجهة 70,000 جندي إسرائيلي.
نعم.
5 فرق كانت هناك مع مئات الطائرات والدبابات، لا تتصور مشهد الدبابات على الحدود، عشرات أو مئات الدبابات كانت متمركزة على الحدود. خافوا من وادي الحجير، هناك هناك منطقة في لبنان تسمى وادي الحجير.
نعم.
سنة 2006 حتى أن الكاتب الإسرائيلي غروسمان، أنتوني غروسمان، ديفيد غروسمان، فقد ابنه في تلك المعركة، تحدث عن بكاء المركافة في وادي الحجير.
نعم.
الآن يعني من يتابع، وأنا تابعت حتى إلى حد ما ميدانيا المعارك، من تابع تلك لاحظ أن الإسرائيليين كانوا شديدي التحفظ بأن يدفعوا بدباباتهم إلى الأمام.
نعم.
كانوا يعني يبعثون بفرق هندسية وكذا أو بفرق استطلاع من أجل تأمين طرقاتهم، ولكن كانت الدبابات تسحب زحفا بطيئا، ولا مرة حاولت التقدم بأسلوب الصاعقة التي اعتمده الإسرائيليون في حرب 1973 وفي حرب 1967.
نعم. طيب دكتور، كيف تصفون استهداف المقاومة اليمنية أيضا، الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية أيضا بأسلحة محلية الصنع؟ يعني أيضا هذه أزمة يعاني منها الكيان الآن، كيف تصفون الموقف اليمني؟
يعني طبعا هناك بطولة، يعني هناك كان استهتار شديد باليمنيين. يعني نحن نعلم الظروف المعيشية والظروف القاسية التي يعيشها اليمنيون في منطقة يعني مركبة ومنطقة مفككة إلى حد بعيد. ولكن إذا زرت حضرتك اليمن فسوف تشاهد تضاريس طبيعية لا يمكن تصورها، يعني حتى الطائرات لا تستطيع أن تصل إلى معامل أو مناطق أو صوامع الطائرات. هذه يعني الإسرائيليون فعلا أمام أزمة، حتى أن البريطانيين والبريطانيين يساعدونهم في التصدي أو في ضرب مراكز يعتبرونها أنها تابعة لأنصار الله.
نعم.
ومع ذلك لم يؤثروا على الإطلاق. أخيرا بدأوا بضرب المطارات والمرافق المكشوفة، مطار صنعاء، مرفأ العديدة، ولكنهم حسب معلومات يمنية مؤكدة أنهم بكل طلعاتهم لم يؤثروا على 5% من ترسانة العسكرية.
نعم.
لأنصار الله.
طيب الآن الإعلام الإسرائيلي والإعلام الموالي له، ليس فقط الإسرائيلي طبعا، العربي الموالي له أيضا، يعني يصفون الظروف المنطقة بأنه يعني خلص حزب الله انتهى، المقاومة انتهت، سوريا أيضا سقط النظام، إذن يعني المنطقة تغيرت، الخارطة تغيرت، والأمر المقاومة انتهى، وربما أيضا حتى يعني اختيار الرئيس في لبنان اليوم أيضا ربما يضيف إلى ذلك شيئا بحسب رأيهم، أو يحاول أن يستغلوا ذلك ويجيروا ذلك في هذا للإهام بذلك، ما قراءتكم؟
أنا بطبيعة الحال يعني يجب أن نعترف بأن الحرب كانت مريرة. يعني أنا الطائرات كانت تجول وتصول وتجول في الأجواء اللبنانية تضرب حيثما شاءت، يعني ليس لدى المقاومة الذي ثبت ميدانيا أنه ليس لدى المقاومة، وهنا نقطة ضعف بنيوية رهيبة، أي صاروخ لمواجهة طائرات متطورة. حضرتك تعرف أن هناك طائرات F-35، أي طائرات شبح.
نعم.
هناك طائرات متطورة جدا جدا F-15، كانت كلها تضرب مناطق لبنانية مدنية وليس عسكرية. مناطق مدنية.
نعم.
يعني أنه طبعا يعني ودائما هناك يعني الإسرائيليون يعتمدون هذا المبدأ، يعني هذه ايديولوجيا توراتية، ما انه ادخلوا لا تدخلوا الى مدينة الى قرية الا وتقتل وتسمل عيون اطفالها وتبقر بطون نسائها. هذه تدخل في التشكيل الايديولوجي للدولة العبرية. يعني ضربوا بطريقة لا تتصور، بربرية. يعني حتى الان لا تزال تنتشر الجثث من الجنوب او من البقاع والضاحية تحت الركام. يعني استفادوا من هذه الناحية بالذات، ولكن ان يقتلوا او ان يقتلوا روح المقاومة. يا صديقي العزيز، هناك عبارة مهمة جدا للمؤرخ الإغريقي هيرودوت، هذه من 2500 عام، يقول فيها ان الشرق الاوسط يقع على خط الزلازل، لا احد المقاومة كما هي حالة زلزالية بالمنطقة. ولا يمكن لأحد أن يوقف هذه الحالة الزلزالية. لأننا نرى في غزة ونرى في لبنان لا تزال المقاومة قوية جدا، ولكن يفترض أن نأخذ بالاعتبار الظروف. هذه الظروف ليست ملائمة للحرب.
هل يجب على المقاومة أن يعني تعيد النظر في استراتيجياتها، في يعني أساليبها، في طريقة عملها؟ طبعا المقاومة يعني بيّنت لحد الآن أن العدو يعني كل ما استطاع فعله هو قتل النساء والأطفال، باستثناء يعني بعض القادة، لكن يعني خطوط العسكرية والدفاعية للمقاومة زالت ثابتة وراسخة. وحتى حزب الله في الأيام الأخيرة قبل وقف إطلاق النار يعني أبلى بلاء عظيما مع الكيان الاحتلال، و350 صاروخ في يوم واحد أمطر مناطق مختلفة في كيان الاحتلال بها. نعم،
ينبغي أن أكون صريحا.
نعم،
يعني افترض بمحور الممانعة، حتى محور الممانعة لم يكن هناك تجانس على الإطلاق. يعني سوريا كانت في حالة انكفاء، سوريا بحالة جريحة. العراق ناء بنفسه، وكانت هناك إجراءات لأن كانت هناك تهديدات بتفجير الدولة العراقية من الداخل. على أساس هذا إذا أردنا، المقاومة ليست في لبنان فقط، وإنما يفترض أن تكون على محور متعدد الطبقات ومتعدد الدول. ليس على الجبهة اللبنانية. أنت تعلم حضرتك أن لبنان دولة مركبة. وهناك حصار داخلي على المقاومة مثل ما هناك حصار خارجي. يجب أن يكون المحور. أنا أتصور المقاومة تاريخها لا يعد بالأيام. الفيتنامية حاربوا 20 سنة، وغير حارب 20 عاما. يعني أنه مفترض لا يعني ما ألا المجال أمام الإعداد النفسي والإعداد اللوجستي والإعداد العملاني. أيضا المنطقة يعني هناك يعني هزات، توقعاتي أنا أن تحدث هزات في المنطقة. لا يمكن أن يكون الذي حدث في لبنان أو الذي يحدث في غزة لا يمكن أن تكون له تداعياته العادية. لا يمكن إلا أن يترك أثر ويترك حالات يعني من التململ ومن قلت أنا استخدمت حالة زلزالية. فعلا هناك تفاعلات زلزالية تحت الأرض، إن كان في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن، ولا بد أن تظهر.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور نبيه برجي، الباحث والكاتب السياسي من بيروت. حياكم الله.
يا لحظة.